بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا التعليق في الثاني من شهر ذي القعدة من عام 1400 من الهجرة، وجاء هذا التعليق في 14 شريطا، والآن مع الشريط الأول.
الرحيم. كتاب الجهاد والسير أو السير
والسير.
كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون أنه قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك.
وهذا هو الصحيح بدون شك. والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير، لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوتهم، لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لأتوا وأسلموا، فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمدة، فيغزون بدون دعوة. نعم آدم. يكفي. نعم، لأنه سوف يأمرهم بالدخول في الإسلام، فإذا أبوا صاروا معاندين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير القوم بين الإسلام أو بذل الجزية أو القتال.
نعم. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء. وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغريمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصل في بعث البعوث للدعوة إلى الإسلام، وفيه فوائد عظيمة. منها أنه يجب على الإمام إذا بعث بعثا أن يوصي القائد بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، فيقول: اتق الله، لا تنس طاعة الله، وما أشبه ذلك. ثانيا أنه يجب عليه أن يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، وخيرا تشمل خير الدنيا والآخرة، بحيث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويختار لهم المنازل اللائقة والوقت المناسب للهجوم وما أشبه ذلك. المهم أن الخير هنا لا يختص بخير الآخرة فقط، بل بخير الدنيا والآخرة. ومنها من فوائد هذا الحديث البداء بسم الله عز وجل عند بعث البعوث، يقول: اغزوا بسم الله. وهل المعنى أني أبعثكم بسم الله، أو المعنى كلما أردتم الهجوم فسموا الله عز وجل؟ يحتمل هذا وهذا، وكله خير. ومن فوائد الحديث أيضا التنبيه على الإخلاص لقوله: في سبيل الله. ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف التي تدعو إلى الاجتهاد في طلب العدو والإغراء به لقوله: قاتلوا من كفر بالله. وقول قاتلوا من كفر بالله كالتعليل لوجوب المقاتلة، أي قاتلوا من كفر بالله من أجل الكفر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تأكيد الأمر بالتكرار إذا دعت الحاجة إليه، إما للإفهام أو للتفصيل أو لبناء أحكام أخرى عليه غير الأحكام الأولى، لقوله: اغزوا ولا تمثلوا ولا تغدروا، لا قبله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة، يعني بل كونوا أمناء على الغنيمة ولا تأخذوا منها شيئا، فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بمن تعاهدونه من الكفار، بل يجب أن توفوا بالعهد لأن العهد كان مسؤولا، ولأن الغدر من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأطراف كغط الأنف أو الشفتين أو خرق العينين وما أشبه ذلك. وهذا نعم، فالتمثيل إذا محرم حتى في العدل. وهل هذا يشمل ما بعد الموت وما قبله؟ بمعنى لا تمثلوا لا عند القتل ولا بعد القتل. ظاهر الحديث العموم، وأنه لا يجوز أن نمثل بالعدو لا قبل أن نقتله ولا بعد أن نقتله. وهل هذا يشمل ما إذا فعل العدو بنا ذلك، أو إذا فعلوا بنا ذلك فلا حرج علينا أن نفعل بهم مثل ما فعلوا؟ الثاني لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأننا لو لم نفعل بهم ذلك لأول هذا على أننا ضعفاء لا نستطيع أن نقابلهم بما يفعلون بنا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير، فلا يجوز أن يقتل، لأن قتلهم ضرر على المسلمين، إذ أن هؤلاء الصغار يكونون أسرى ملكا للمسلمين، أو يفعل فيهم الإمام ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد، فلا يجوز قتل الوليد. ومثل ذلك المرأة لا يجوز قتلها، ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه أن يقاتل إلا أن يكون له رأي في الحرب، لأن بعض الشيوخ الكبار الذين ليس فيهم حراك ولا يمكن أن يقاتلوا يكون عندهم من الرأي ما هو أعظم من المقاتل، فهذا يقتل إذا عرف عن هذا الشيخ الكبير أنه ذو رأي وسداد وأنه يوجه الناس، فإنه يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم درايد بن الصمة لأنه كان ذا رأي في قومه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان إذا لقي العدو أن يخيره بين الأمور الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، والشك من الراوي، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قول فأيتهن ما أجابوك، ما هذه زائدة للتوكيد، يعني أي واحدة يجيبونك عليها فاقبل منهم. يقول: وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قول ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم هذه للترتيب الذكر وليس للترتيب المعنوي، لأنه لما قال أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فصل، فقال ثم ادعهم إلى الإسلام، لأن يعني الدعوة للإسلام ما تأتي بعد الخصال الثلاث، إنما هي أول ما يدعون إليها. فالترتيب إذن ترتيب ذكري: أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم، يستفاد من فوائد الحديث أيضا أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام وجب القبول والكف، ولكن هل يجب أن يقبلوا صراحة فيقولوا أسلمنا، أو إذا تكلموا بكلام يدل على الإسلام وإن لم يكن بلفظه وجب الكف عنه؟ الثاني، ولهذا عتب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد حين قاتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، مع أنهم يريدون الإسلام. ويأتي إن شاء الله البقية. نعم،
أقرأ الحديث. وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء وحدثني عبد الله بن هشام واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن: هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. قال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعتم حديث طويل فيه فوائد. أولا قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، فيه إثبات الإمرة على الطائفة أو القوم، يكونون في سفر أو جهاد أو ما أشبه ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يقع النزاع والاضطراب والاختلاف. قول الجيش أو سرية: الجيش ما زاد على 400 أو ما بلغ 400، والسرية دون ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش والسرايا حسب ما تقتضيه الحال. أوصاه في حاشيته ومن معه من نعم بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خير. أوصاه وحاشيته أي من كانوا حوله، والمراد بقية السرية أو وجهاؤها وأعيانها الذين يكونون حول الأمير. وتقوى الله هي اتقاء عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. حدها بعضهم بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن ما ذكرناه أولا هو الأجمع. وقوله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه خيرا، يعني أن يفعل خيرا بمن معه من المسلمين، وذلك باختيار أحسن الطرق وأحسن المعاملة وأحسن الإقامة في مكان ما. المهم كلما كان خيرا فإن الواجب على الأمير أن يسلكه، وذلك لأن المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه. المتصرف لنفسه مخير تخيير تشهي، ما يشتهي يفعله إذا كان مباحا، والمتصرف لغيره يخير تخيير مصلحة يجب عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يصلي لنفسه، قال ليطول ما شاء، وأما إذا كان إماما فلا يزيد على ما جاءت به السنة. إذن معنى خيرا أن يفعل خير الأمور في مسيره ونزوله وإقدامه وإحجامه وكل ما يتعلق بشؤون الغزو والرحيل. ثم قال: أغزو بسم الله في سبيل الله. أغزو مستعينين بسم الله عز وجل في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، لأن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، هذا بيان لقول أغزو، لأن الغزو هو قتال العدو، لكنه قال بيّنه بقوله من كفر بالله. وتعليق الحكم بالوصف يدل على عليته، وعليه فنقول قاتلوا من كفر بالله. لماذا؟ لكفرهم بالله عز وجل. أغزو أكد هذا، أعاد الفعل تأكيدا وليبني عليه ما بعده، قال ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نعم ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغلوا. الغلول هو أن يقتم شيئا من الغنيمة مما غنمه، مثل أن يجد جرابا فيه ذهب أو جرابا فيه طعام أو ما أشبه ذلك ثم يكتمه، فهذا من كبائر الذنوب. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا أي لا تكونوا إذا عاهدتم، وأما إذا لم يكن معاهدة فلا حرج في الخداع، لأن الحرب خدعة. أما إذا كان هناك معاهدة فلا يجوز، فلا يجوز الغدر، لأن أوفى الناس بالحقوق هم المسلمون. ولا تمثلوا، التمثيل قطع بعض الأعضاء من الأعداء، مثل إذا أسروا أسيرا قطعوا يديه ورجليه وآذانه وأنفه وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز لأنه قتلة سيئة. حتى وإن كان هذا مستحق للقتل ولا بد أن يقتل فلا يجوز التمثيل به. ولكن هل يجوز أن نفعل ذلك إذا فعلوا بنا هذا؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا يمكن أن ندع التمثيل وهم يمثلون بنا، لأن هذا يعني الانخذال والانهزام والذل، فإذا كانوا يفعلون بنا هذا فإن لنا أن نفعل بهم. فإذا قال قائل: ما ذنب هذا الكافر الذي مثل به، مثل بالمسلم ولاته وأمراءه، فما ذنبه؟ قلنا: لأنهم كانوا يعني طائفة واحدة يقاتلون قتالا واحدا، والردء كالمباشر. وإلا فمن المعلوم أننا إذا مثلنا بهم لا نمثل بمن مثل بنا، قد نمثل بغيره، ولكن نقول لما كانت الطائفة طائفة واحدة كان أميرها ومأمورها على حد سواء. إذن لا تمثل مستثنى منه إيش؟ ما إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقول الله تبارك ولقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير لا يقتل لسببين: الأول أنه ليس أهل القتال، والثاني أنه أقرب إلى قبول الإسلام ممن كان كبيرا. ولهذا جاء في الحديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي صغارهم. وإذا طيب إذا قال قائل إذا كانوا يقتلون أولادنا هل نقتل أولادهم؟ فالجواب لا، لأن إبقاء أولادهم فيه مصلحة لنا، لأننا نأخذ أولادهم على أنهم أسرى يسترقون وينتفع بهم المسلمون. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين أضاف العداوة إلى المخاطب إغراء له بقتاله ودعوته إلى الإسلام، وتحذيرا من أن يغدر هذا العدو، وإحماء للعاطفة في طلب هذا العدو. إذا لقيت عدوك من المشركين حتى ولو كانوا يعبدون الأوثان فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني أطلب منهم ثلاث خصال، أو قال ثلاث خلال والمعنى واحد، وأو هنا شك من الراوي: فأيتهن ما أجابوك، ما زائدة للتوكيد، ولو حذفت لاستقام الكلام، لو قال فأيتهن أجابوك لصح الكلام، فتكون ما هنا زائدة للتوكيد. فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم إذا أجابوك وكف عنهم عن قتالهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هنا للترتيب الذكري، ولو حذفت لاستقام الكلام، والمعنى ادعهم إلى الإسلام. هذه أول الخصال، لأن أصل قتال الكفار ليس للتغلب عليهم أو أسرهم أو غنيمة أموالهم، ولكن لإيش؟ لإسلامهم، حتى تكون كلمة الله العليا وحتى ننقذهم من النار. فنحن بقتالنا إياهم محسنون إليهم في الواقع. ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، لقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، يعني هم أسلموا، وإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا شيئا يبيحه الإسلام من أموالهم ودمائهم. ثم ادعهم، يعني إذا أسلموا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا اقتضى الحال هذا فادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم التي كانت دار كفر إلى دار المهاجرين وهي المدينة، يعني ادعوا إلى المدينة حتى لا يبقوا على كونهم أعرابا، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لأنهم صاروا من جملتهم، ما داموا انتقلوا إلى بلاد المهاجرين فلهم حكمهم وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إن أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وهي المدينة فأخبرهم أنهم يكونون إيش؟ كالأعراب، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، وهذا من كمال العدل بلا شك. ولكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. الغنيمة ما أخذ بقتال وما ألحق به من الكفار، والفيء ما أخذ بغير قتال من الكافرين، أو كان مضافا إلى بيت المال كالأموال المجهول أهلها وما أشبه ذلك. نعم. فإن أبوا فسلهم الجزية. إن أبوا عن إيش؟ عن الإسلام. إن أبوا عن الإسلام، لأنهم إذا أسلموا طولبوا بالانتقال، فإن لم ينتقلوا صاروا كالأعراب، لهم مال الأعراب وعليهم ما عليهم، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. فإن أبوا، يعني إن أبوا أن يسلموا، فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. اسألهم الجزية. الجزية هي عبارة عن عوض يبذله الكافر للإقامة في بلادنا ولحمايته من الاعتداء عليه، فهي في الحقيقة في مقابل حمايتنا له ودفاعنا عنه، ولهذا سميت جزية، كأنها مجازات وجزاء. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا، هذه إن شرطية، وهم اسم، والمعروف أن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. فماذا نعمل؟ قلنا المسألة خلافية ليست باتفاق النحويين، فإن من النحويين من يجوز دخول أداة الشرط على الاسم، كما في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وأشبههما. وهذا رأي الكوفيين، وعلى هذا الرأي لا أشكال. وإذا قلنا إنها لا تدخل على الأفعال، صارت هم ضمير فصل، نعم، ضمير، صارت ضميرا منفصلا تفسر الضمير في الفعل المحذوف، والتقدير فإن أبوا هم، وتكن أبوا جملة مفسرة للمحذوفة، ولا يخفى ما في هذا من التكلف، لأن الأصل عدم الحذف. وليس القول بأن إن لا يليها إلا الأفعال ليس وحيا منزلا يجب علينا أن نتبعه وأن نؤول الكلام إذا جاء على خلافه، بل نقول الأمر في هذا واسع. والقاعدة عندنا أنه إذا اختلف النحويون في شيء لا يختلف به المعنى، فإننا نأخذ بالأسهل. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتله، قدم الاستعانة بالله على الفعل، استعن بالله يعني اطلب منه العون، وقاتلهم بما معك من الرجال والعتاد، إلى آخره. نتكلم على فوائد هذه القطعة من الحديث، ففيها بيان أمور عظيمة. أولاً، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انتشار الإسلام، وذلك ببعث السرايا والجيوش لدعوة الناس إليه. وفيه مشروعية بعث الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر على حسب ما وجهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة، لأن إرسال الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر للدعوة لا شك أنه واجب، ولكن هناك قيد في جميع الأوامر، وهو القدرة والاستطاعة. حتى أركان الإسلام قيدها الله تعالى بالاستطاعة، فإذا لم يكن استطاعة فإنه ينتظر حتى ييسر الله تبارك وتعالى للمسلمين قوة يتمكنون بها من غزو أعدائهم إذا لم يسلموا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون بعث الإمام الجيوش والسرايا على حسب ما تقتضيه الحاجة. إن اقتضت عبد الله، إن اقتضت الحاجة الكثرة بعثنا إيش جيوشا، وإن كانت لا تحتاج فسرايا، لأن هذه البعوث تحتاج إلى رجال وعتاد ونفقات، فلا يمكن أن نزيد على الحاجة لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين وأموالهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أو يسن على الأقل أن يوصي الولي ولي الأمر أمراء الجيوش والسرايا بتقوى الله عز وجل، ويشرك مع الأمير من كان في حاشيته ممن هو قريب منه، لما في تقوى الله عز وجل من حصول المطلوب وزوال المكروه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من الضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ولي الأمر يأمر الأمير على الجيش والسرية، يأمره أن يفعل بالمسلمين خيرا، ويؤكد ذلك عليه بالوصية. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد لكل طائفة من أمير لئلا تحصل الفوضى والنزاع وعدم تمام الأمور. وقد قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. وها هي الحيوانات لا بد أن يكون لها أمير، تجد الطيور والغزلان وغيرها إذا كانت مجتمعة كثيرا يكون لها قائد، سبحان الله، قائد في الجو أو في الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البداءة ببسم الله عند الغزو، ولا سيما عند إرادة الضرب أن يقول بسم الله، لأن البداءة ببسم الله، البداءة بسم الله بركة واستعانة. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص في قوله إيش في سبيل الله. وهذا وإن كان قد يكون، وإن كان الأمر هو الذي في قلوب الصحابة، لكن هذا من باب التوكيد والتذكير. ومن فوائد هذا الحديث أن سبب قتال الكافرين هو الكفر، لا العصبية ولا الحمية ولا غير ذلك، الكفر، لقوله قاتلوا من كفر بالله. وقد بين الله تبارك وتعالى أن المعاهدين إذا نقضوا العهد أمرنا أن نقاتل أئمتهم، فقال: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. يعني اجعلوا القتال مركزا على أئمتهم، لأن أئمتهم إذا قتلوا حصلت فيهم الفوضى وانفرط عقدهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفر بالله عز وجل يبيح الدم، وهو كذلك، فإن من ارتد عن دينه أبيح دمه وماله، والكافر يباح دمه وماله إلا إذا تنازل إلى الجزية أو العهد. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغلول، لقول اغزوا ولا تغلوا، وهو عام في القليل والكثير، حتى لو كان نعلا أو عقال بعير أو غير ذلك فإنه حرام، بل من كبائر الذنوب. ومن الغلول هدايا العمال، يعني أن العامل الموظف لدى الدولة إذا قبل الهدية فقد غل، لأنه لم يعط هذه الهدية إلا من أجل أنه عامل، من أجل أنه عام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة وقال له عبد الله بن تبية وقدم بالإبل،
قال هذه لكم وهذه وهذا أهدي إلي. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظى أيهدى له أم لا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنه عامل ما أهدي إليه شيء، وهو شامل لكل عمل الدولة. وقد ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، لكنه فيه مقال. قال ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغدر لقوله ولا تغدروا، والغدر محرم سواء كان في مسلم أو في كافر. قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل لقوله ولا تمثلوا، وهو عام في كل تمثيل سواء كان قليلا أو كثيرا. فقطع الأصبع مثلا تمثيل، قطع الأنف تمثيل، قطع الأذن تمثيل، قطع الجلد تمثيل. ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا يفعلونه بنا فإنه يجوز لنا أن نفعل ذلك بهم. والدليل قوله تعالى فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولكن هل يشترط أن يكون ذلك مساويا لما يفعلونه بنا في النوع والكمية، أو نقول ما دام انتهكوا أجسامنا فلنا أن ننتهك أجسامهم بما شئنا؟ هذا فيه تردد عندي. بمعنى لو قطعوا منا أصبعا هل نقطع منه أصبعين؟ ولو قطعوا اليد اليسرى هل نقطع اليمنى؟ هذا عندي محل تردد. يحتمل أن نقول ما دام انتهكوا أبدان قتلانا فإننا ننتهك أبدانهم بما شئنا. ويحتمل أن نقول إن الله تعالى قيد هذا بالمثل فقال اعتدوا فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وجه التردد عندي أن المقصود هو إذلال المسلمين بالتمثيل، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون التمثيل كثيرا أو قليلا أو وصفا أو معنى أكمل، لأنه يحصل به الذل. فما دام هذا من أجل الذل فإننا نقول الجنس، يعني نعتبر الجنس ولا نعتبر النوع ولا الوصف. ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير، وذلك لأن الصغير لا ذنب له، وأيضا في قتله تفويت لماليته التي تعود إلى مصلحة المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم ولكن لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام بقوله فإنهم نعم لقد وإذا لقيت عدوك من المشركين إلى آخره. فإن قال قائل ألسنا قلنا إن سبب قتال الكفار هو الكفر؟ فالجواب نعم، هذا هو الأصل، لكن قتالنا إياهم له مراحل. النهاية هو القتال إذا لم يلتزموا بالمراحل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب الكف عن المشرك إذا أسلم مطلقا لقوله فاقبل منهم وكف عنه. وقولي مطلقا يعني لو أن واحدا منهم أسلم لحق بنا وأسلم وقال أنا مسلم وأنا بريء من قومي، فإنه يجب علينا أن نكف عنه إذا علمنا منه حسن النية وأنه ليس جاسوسا. ويدل لهذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما لحق المشرك، فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله، لأن أسامة ظن أنه قالها إيش خوفا من القتل، تعودا من القتل، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال إني تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المشركون أعرابا في البادية فإننا نأمرهم بل نخيرهم إما أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وإما أن يبقوا في ديارهم، فإن تحولوا إلى دار المهاجرين كان لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، وإن بقوا صاروا كأعراب المسلمين ليس لهم مال المهاجرين وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إيش إلا أن يجاهد. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين، جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين، لأن لقوله إذا لقيت عدوك من المشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس مشركون ليسوا من أهل الكتاب. فإن قال قائل أليس الله قد قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد، أفلا تقتضي الآية أن يكون أخذ الجزية من أهل الكتاب فقط؟ فالجواب لا، لأنه قال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فهذه العلة. وإذا كان هذه العلة فالوصف بكونه من أهل الكتاب وصف طردي، أو نقول إنه تقييد بذكر أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. إذا كان هذا المخصص داخلا في حكم العموم. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهو في صحيح البخاري يدل على ذلك. والقول بأنهم لهم شبهة كتاب قول ضعيف، لأن هذا من يقول إن لهم شبهة كتاب؟ والعلة ظاهرة في أهل الكتاب وغيرهم، لأنهم إذا قبلوا الجزية صار الحكم الأعلى لمن يأخذ؟ للمسلمين، لأنهم أذلة يعطون الجزية على يد وهم صاغون. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة الفعل، لقوله فاستعن بالله وقاتلهم، فلا يعتمد على ما معه من قوة ولا على ما معه من عدد، لأنه إن اعتمد على ذلك خذل. وشواهد هذا في التاريخ الحاضر والماضي ظاهر كثيرا، فاجعل عملك لا سيما في هذه المعارك ضنكة، اجعله مبنيا على عون الله عز وجل. نعم يا سليم.
بالنسبة للتمثيل الشيخ، لا نظرنا بحكم الآية وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في العرانيين نقول يعني مثل ما حكت عليه، لأن لا حكم العرانيين الراعي الشيخ بعد إسلامهم وكفروا بعد الإسلام وعملوا العمل الشيخ. الرسول لا زاد لنا لا زاد عليهم ولا يأتي مثل ما تفعل.
نعم هو عندما كما قلت حال تردد لأن مقصود في الواقع الجنس جنس التمثيل، لكن مع ذلك الأحوط بلا شك أن لا يزيد على ما مثل به. نعم
غالباً يحمل على غير أهل الكتاب المشرك
على غير أهل
الكتاب.
نعم.
مع أنهم يعني مشركون.
نعم لا لا يصح، هذا لا يصح، وهذه السرايا والجنوش غالبا ما تبعث لأهل الجزيرة وهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب. نعم الوراء يحيى
صلى الله عليه وسلم. إذا أبوا أن يتحولوا إلى المدينة ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا من جاهد بسبيل الله.
نعم.
هل لهم زكاة شيء؟
الزكاة عادة هذا ينبغي على الخلاف، هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا، وفيها خلاف معروف. نعم.
هل يشترط في كون الهدية تكون غلولا إذا أهديت للعمال عند الدولة أو لو كان عاملا خاصا؟
لا الذي عند الدولة فقط، أما العامل الخاص كمدير شركة أو ما أشبه ذلك فلا. نعم أردت أنت ما سألت أول هو أنت قبل يحيى همك تقول ما سألت المهم عندك سؤال قبل يحيى ولا لا؟ اسأل.
هذا
المسؤول
كافر
المأسور أو
الآسر أسره أحد من المسلمين.
نعم.
المسلم آخر رأى المأسور هذا الكافر لكن كان يعذب
إيش؟
كان يعذب المسلم
الأسير يعذب المسلم
كان أول قبل القتال
ها يعذب غير اللي أسر هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان، وبعضهم يقول لا ما زال حربيا فيجوز للآخر أن يقتله، وهذا قد يدل على حديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجا. لا هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل، وهذا قد يكون أولى من استرقاقهم، لأن استرقاقهم ليس فيه إلا مصلحة مالية، وقد يكون فيه مصلحة دينية يسلم هؤلاء الأسرى وينتفع المسلم به، فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استرقاقهم وبين الفداء بمال أو أسير مسلم وبين إطلاقهم المن عليهم بدون شيء حسب ما تقضي المصلحة. نعم. إذا رأى الفي هو لمصالح المسلمين عموما، فإذا رأى أن بقاؤهم في أماكنهم أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفي، أما الغنيمة لا يعطى إلا من شارك في الجهاد. نعم.
بارك الله فيكم. ما الفرق بين مصرف الفي؟
بين إيش؟
بين مصرف الفي ومصرف خمس وخمس.
هو أصل خمس وخمس يجعل في الفي. الفي أعم. الفي عند فوقها أعم منها. الحرفية عند الفقهاء أعم منها، يعني يدخل بها خمس الخمس، ويدخل بها الأموال المجهولة، ويدخل بها الأموال التي تغرم الجاني والمجرم.
الله
سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في أثناء حديث بريدة، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أظن في معرض ذكر الفوائد، نعم، انتهينا إلى طيب. قال: فإنهم أبوا، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. من فوائد هذا الحديث في هذه القطعة أن قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، لأن لقوله فيما سبق: إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المشركين لا تقبل منهم الجزية وإنما الإسلام أو القتال، والصحيح أنها تقبل. ويدل لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون، ودعوى أن لهم شبهة كتاب ليست بصحيحة، لأن نقول أين الشبهة؟ وإذا كان لهم شبهة فإننا لا نقبل منهم، لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من أهل الكتاب، فهؤلاء مشكوك فيهم، لم يتحقق فيهم الشرط. فالصواب جواز أخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى، بل من كل كافر، حتى من لا يدين بشيء إذا قاتلناه، يعني إذا دعوناه للإسلام فأبى طلبنا منه الجزية، فإن أبى قاتلنا. فإن قال قائل: ما هي الجزية؟ قلنا: هي العوض الذي يؤخذ عوضا عن حماية أهل الذمة وعن عدم قتالهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم. فإن قال قائل: وهل هي مقدرة شرعا أو بحسب ما يراه الإمام؟ فالجواب الثاني: غير مقدر شرعا، بل ما يرى الإمام أنه جزية يكفهم فله أن يختار، فهي إذن راجعة إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. يقول: فإن أبوا، هذه المرتبة الرابعة، إن أبوا الرابعة والثالثة يدعون من الإسلام، ثم بعد أن يسلموا يتحولون إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا هذا الثالث. قال: فاستعن بالله وقاتلوه، هذا يدل على أنهم إذا أبى المشركون هذه ما يعرض عليهم وجب قتالهم. ومن فوائده أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعينا بالله عز وجل في قتال المشركين، ولكن يشترط لوجوب القتال أن يكون قادرا على ملاقاة هؤلاء، فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب القتال، بل لو قيل بالتحريم لكان أولى، لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرار بالمسلمين، ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويصيرون إلى آخرين، فلا بد من شرط القدرة على قتالهم. ولا يشترط أن تكون قواتنا أقوى، بل إذا كانت متكافئة أو أقوى. أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن قتالهم من الحمق ولم تجب الشريعة. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين صار لهم دولة وصار لهم شوكة وعندهم قوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة الحصون، والحصون هي عبارة عن القلاع التي يحتمي بها الأعداء، فتجوز محاصرتها، أي أن تحصر من كل جوانب ويمنع عنها الطعام والشراب. فإن قال قائل هل في ذلك تعذيب لهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في النار، نعم دخلت امرأة في النار، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل من خشاش الأرض. فما الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم، لأن دماءهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا. الثاني أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار. لماذا؟ بالاستسلام. إذا استسلموا حصل لهم الفكاك من الحصار بخلاف الهرة. إذا نحاصرهم، أي نحيط بهم من كل جانب، نمنعهم من الطعام والشراب والخروج ودخول أحد عليهم. يقول من فائدة هذا الحديث أنهم إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يعطون ذلك، ولكن يعطون عهد القائد، قائد الجيش المحاصر، وعهد أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وذكر وأحكامه، لأنه بين العلة من كوننا لا نعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ربما يحصل نقض للعهد، فنكون بذلك نقضنا عهد الله ورسوله، ونقض عهدنا وعهد أصحابنا أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإنكم أن تغفروا أو إن تغفروا ذممكم ولمن أصحابكم أهون إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء، وهذا نادر، لقوله أهون، فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، ومعلوم أن هذا لا يشترك فيه المفضل ولا المفضل عليه في الصفة، لأن الصفة هنا اللي فيها التفضيل هو الهون. ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان ذلك في ذمة الله وذمة رسوله أو ذمة القائد وأصحابه ليس بهي، لأنه غدر، والغدر من صفات المنافقين. فيستفاد من هذا أنه يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيما إيش؟ فيما ليس في الطرفين منه شيء. فالهون ليس موجودا لا في إخبار الممنع ولا في إخبار ذمة الله وذمة رسوله، لكن المعلوم أن الشر بعضه أهون. ومن فائدة هذا الحديث أن الشرور تتفاضل، بعضها أشد. من أين تؤخذ؟ الأخ أرفع يدك. أي نعم، من أين تؤخذ؟ وين رحت صرحت أظن ها أجب صرحت ولا ولا انتباق أهون اسم التفضيل. طيب يدل على أن الشروط تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استدلال لأنه واضح. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن ينزل أهل الحسن المحصورين على حكم الله ورسوله لقوله فأرادوا أن نعم يقول فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ علّ قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذن على أي شيء ننزلهم؟ على حكم القائد والجيش، وهو سيجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به هذا شرع الله، لأنه لا يدري أيصيب شرع الله أم لا. اللهم إلا في شيء واضح بين، كأن يقول مثلا الميتة حرام هذا حكم الله، لأن هذا إيش صريح ما في إشكال. لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يقول حكم الإسلام كذا حكم الشرع كذا، لأنه لا يدري أن يصيب حكم الشرع أو لا يصيب. وعليه فإذا وجه إليك سائل يقول ما حكم الشرع في كذا فأرشد، قل له يا أخي لا تقول هذا الكلام، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، فلا أدري إذا قلت شيئا أن أصيب، فلا أدري أصيب الشرع أم لا أصيب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد لقوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب. ومعلوم أن إذا كان لا يدري أن يصيب أم لا فإنما حكم عن إيش؟ عن اجتهاد، ولا شك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز، ولكن لا يمكن أن نعارض به النص أبدا بأي حال من الأحوال. وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. عمار بن ياسر أجنب وهو في سرية، أصابته جنابة وخاف، ليس معهما، فماذا صنع؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياسا على طهارة الماء، فإن طهارة الماء من الجنابة إيش؟ تعم جميع البدن، فظن أن التراب كالماء فاجتهد. ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن هذا غير صحيح وأنه يكفي أن يتيمم في كفين. فهل نقول إن القياس هنا مقدم على النص؟ الجواب لا، لا يمكن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن، لأنه رأى أمرا يقتضي أن تمنع النساء من الخروج من البيوت. أقبل عليه أبوه عبد الله سبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، لأنه عارض الحديث، وإن كان عن اجتهاد لكنه اجتهاد غير لائق غير سائق. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم، ثم أقسم ألا يكلمه مدة حياته هجرا. لماذا يعارض النص بهذا الأسلوب؟ إذن نقول المجتهد قد يصيب ويخطئ، ولكن لا يمكن أن يعارض النص باجتهاد أحد كان كائنا من كان. واضح يا جماعة؟ وهذا له أمثلة كثيرة، منها وهو حديث الناس قبل أيام قليلة رمي الجمرات قبل الزوال. اجتهد بعض الناس وأفتى لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم 12، لكن هذا غلط لا يستقيم، لأنه مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يرمي قبل الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. والاجتهاد مع وجود النص لاغي لا شك فيه. فإذا قالوا إن الرسول لم يدري عن الحال التي عليها الناس اليوم، قلنا إذا كان الرسول لم يدري فالله يدري. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارموا قبل الزوال عند الزحام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، لقوله أنزلهم على حكمك، مع قوله إنك لا تدري أتصيبه من حكم الله أم لا. وهو كذلك، إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده وطاقته في تحري الحق وأخطأ فلا شيء عليه. أفهمت؟ حتى لو أفتى شخصا بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص فلا شيء عليه، لأنه مجتهد. وهل مثل ذلك من تصرف لغيره بوكالة أو ولاية وأخطأ في اجتهاده؟ الجواب نعم، مع أن هذا حق آدمي لكنه مجتهد. فإذا وكل شخصا في بيع شيء وباعه بالسوق مجتهدا متحريا لكثرة الثمن، وباعه عند آخر سوق، ثم تبين من خارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يدري، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. والأمثلة في هذا كثيرة، لا بالنسبة لأولياء الأيتام ولا للوكلاء ولا للأوصياء ولا لضار الأوقاف، كلهم إذا تصرفوا تصرفا عن اجتهاد وتبين خطأهم فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا ضمان. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يتوطن لها حتى يستريح ويريح غيره إذا استفتي. لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد ثم تبين الخطأ أنا والله الآن يعني أخطأت وأنا أخشى على ذمتي. نقول لا، لا ليس عليك شيء، ما دمت تصرفت تصرفا ترى أنه المناسب فلا شيء عليك. نعم يحيى. هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن هذا تحريف للمعنى. أهون ليست بمعنى هي، ولكنه أهون باعتبار العقل. أيما أشد، ابتداء الشيء أم إعادة الشيء؟ ابتداء لا شك، وكل عليه هي لا شك أنه عليه هي، إنما أمره إذا أرى شيئا يقول لو كن فيكون، لكن هذا أهون باعتبار العقل. هذا نظير قول بعضهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، قالوا أعلم بمعنى عالم، هذا غلط عظيم ونقص من وصف الله بالأعلمية. يعني لو فرضنا أن أحدا عالم فالله أعلم، فتفسير أعلم بعالم غلط، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نزعة من طريق المتكلمين. الله في التماس. ها كيف كلمة تبغى؟ طيب
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان. قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. باب في الأمر بالتيسير وترك
من أهم ما يكون في حديث بريدة أنه دليل أن فيه دليلا على قبول الجزية من غير اليهود والنصارى. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من مجوس هجر. فادعى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر لأن لهم شبهة كتاب، ولكن هذه الدعوة غير صحيحة، وإنما أخذها من مجوس هجر لأنها تؤخذ من كل كافر. وأخذ الجزية لا يخفى أن فيه إذلالا لخلاص زم الكافر، وأن وجوده بيننا معصوما محفوظا يعينه على الإسلام. فالصواب أن الجزية تؤخذ من كل كافر، فإن أبى الجزية قوتل. نعم.
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا.
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أن نبشر ولا ننفر. يعني بدل من أن نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب حتى تقبل النفوس على ما ندعو إليه وتقبله. وبدل من أن نشدد على الناس ونلزمهم بكل ما جاء في الشرع نيسر لهم لأن هذا أدعى للقبول. وهذه قاعدة ينبغي لكل دعاة أن يسيروا عليها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه. أما التنفير والتشديد وإرادة أن يكون الناس على أقوم طريق بين عشية وضحاها فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة الله تعالى في الكون. انتبهوا لهذه القاعدة، التيسير والتسير ما أمكن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.
الجمل الأربع يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا علمت. الخامسة وهي من أهم والسادسة وهي من أهم ما يكون تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفوا. لأن الاختلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر. والتطاوع ليس معناه أن كل واحد منا يريد من أخيه أن يوافقه على ما يقول، لأن هذا غير ممكن، لكن كل واحد منهم يغض مما عنده حتى يتفق ما دام الأمر فيه سعة، وما دام الاتفاق له مساق، حتى لو لزم من هذا أن نترك بعض السنن مثلا، أو أن نفعل بعض السنن التي لا نراها. فمثلا يوجد بعض الناس الآن يرون أن الجهر بالبسملة سنة، لأنهم يرون أن البسملة من الفاتحة، فمتى سن الجهر بالفاتحة سن الجهر بالبسملة. لو رأينا أحدا يقول البسملة ليس من الفاتحة ولا يسن الجهر بها، فهل كل واحد منا يصلي بجماعته ولا يجهر، أو يصلي خلف صاحبه إن كان ممن يسر أسر وقيل للآخر تحمل هذا الشيء، وإن كان ممن يجهر قلنا له اجهر وقلنا للثاني تحمل هذا الشيء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم الإنسان بمن يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر، لكن من أجل التوافق، التوافق كله خير ما دام الأمر فيه مساق. وأما التفرق وكل واحد يصلي الجماعة فهذا غلط، ومن ذلك ما يفعله بعض الشباب في صلاة التراويح في رمضان. بعض الشباب يرون أن السنة الاقتصار على 11، وربما يرى بعضهم الوجوب، والوجوب لا شك أنه قول شاذ ولا أعلم أحد قال به وجوب الاقتصار على 11، لكن على القول بأن هذا هو السنة. نجد بعض الناس، بعض الشباب الحريص على التمسك بالسنة في صلاة قيام رمضان في صلاة التراويح في المسجد الحرام، إذا صلوا 10 ركعات توقفوا ولم يتابعوا الإمام. منهم من يخرج وربما يوتر في بيته، ومنهم من يبقى محروما من الخير شاذا عن جماعة المسلمين، تجده يتكلم ويجهر ويشوش على الناس ويسكع بالفناجيل والناس يصلون. هذا أساء إلى الناس، مع كوني أساء إلى نفسي أساء إلى الناس أيضا. فنقول صل معه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذه قاعدة يجب أن تفهموها، تسيروا عليها في دعواتكم إلى الله عز وجل، سواء في البلاد هذا أو غيره. تطاوع ولا تختلف. نعم يا حبيب.
قول النبي صلى الله عليه وسلم بالشغار
والأحناف. نعم.
ربما يأتي داعي الشيخ إلى أناس يكرهون السنة، فهل يعني من الحكمة أن يبدأ مع هؤلاء يعني
بالإنكار عليهم؟
بالإنكار عليهم لا. أقصد أنه يبدأ بأشياء غير التوحيد مباشرة.
نعم، أنا أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول المتفق عليها، بالأصول المتفق عليها: طاعة الله ورسوله، ثواب المطيع، ذكر الجنة والنار واليوم الآخر، الشيء المتفق عليه، حتى تلين قلوبهم له ويعرفوا ما عنده من العلم. ومع النية الصالحة يسهل الأمر. فمثلا إذا قال طاعة الله ورسوله واجبة، طاعة الله ورسوله فيها الفوز في الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك من الكلام، فإنهم لا ينازعون ويوافقون. فيبدأ أولا بالمتفق عليه، لأنهم هم يعني هم يدعون أنهم مسلمين وأنهم على سنة. ثم إذا ألفوه وعرفوا ما عنده من العلم وتمكن من قلوبهم سهل الكلام. ثم يقول أيضا: حتى هؤلاء المبتدع ما داموا متأولين ولم يصلوا إلى الحقيقة ليس عليهم ذنب. والمجتهد من هذه الأمة والحمد لله إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ويفتح عليهم باب الرجع. نعم.
هؤلاء الشيخ ربما يقدمونه في الإمامة.
نعم. نعم.
وإذا ما قنت في صلاة الصبح ما يقبلنا منه.
صرفا ولا عدلا. لا لا يتقدم ويقنت. ما مشكلة. تقدم ويقنت للتأليف. لأن ما ليس في هذا نهي عن القنوت في الفجر. حتى نقول إنه عصى الله ورسوله. فيه عدم الفعل. وعدم الفعل لا يدل على أنه حرام. فيقنت وأهم شيء أن تتقبله قلوبهم. نعم أنس.
إذا وجد طالب علم يعني يسير على منهج أرى أنه من البدع لكن هو يرى أنه حق فهل يدخل هذا في كلامنا يا شيخ؟
في إيش؟
في كلامنا أن تقارب
لا لكن لا نصادمه لا سيما أنه إذا كان ذا شرف في قومه لا نصادمه ولكن نأتيه بالتي أحسن بالمكاتبة بالمكالمة سرا. نعم ما يخالف الكتاب والسنة والحمد لله واضح ما في إشكال. إذا صدقت النية فإن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وهذا يعني أننا إذا رددناه لا بد أن نصل إلى حقيقة كما في قوله تعالى في الحكمين بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا وهي في مشكلة زوجية كيف مشكلة دينية. نعم يا سليم.
لما جاء
الحكم
من الرسول صلى الله عليه وسلم
إذا
أقول إذا ما وجدنا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعدول عن ما فعله الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم.
نعم.
والذي تخلف عن صلاة التراويح إذا نظرنا في أن الصحابة تابعوا عثمان رضي الله عنه في صلاة الفرض عن الخلاف مثل ما ذكرت مسعود ما نعدول عنهم يا شيخ أننا نتخلف.
صحيح صحيح لا شك أنا أرى أن هذا اجتهاد خاطئ ما في إشكال
أنهم تابعوا في الفرض وهذا
بيتخلف. إيه نعم تابعوا في الفرض في زيادة ركعتين في صلاة واحدة كيف عاد زيادة ركعات متفرقة كل ركعتين وحدهم. نعم ثلاثة.
وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.
يسروا ولا تعسروا ثاني
وسكنوا ولا تنفروا.
سكنوا هذا بالتفسير لأن النفوس إذا بشرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت
باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان.
في هذا دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه هذا الوعيد، وهي فضيحة، فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم. نعم. من رأيش؟ هو على كل حال تحسين الاسم لا شك انه افضل، واحب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن في هذا رد لقول من يقول ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم، لان الحديث صريح، وقال: هذه غدره فلان ابن فلان، ولو قال بنت ابن فلانه. نعم محمود.
نعم.
إذا كان إماما هو أول ما يأتي، نعم يدعو فيه. وكما قلت لكم قبل قليل، الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس يقبلونه. أما من أول ما يأتي الإمام يقول أبدا هذا بدعة وهذا حرام، ما ينتفع لا هو ولا هو.